أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وقد يقال إن العلم الإجمالي المذكور غير منجز ولا يمنع عن جريان البراءتين معا. ذكرنا في البحث السابق أنه إذا دار الأمر بين الجزئية والمانعية فما هو مقتضى القاعدة؟ هل نقول بتنجيز العلم الإجمالي أم نقول بانحلاله وإجراء الأصل المؤمن في بعض الأطراف دون البعض؟ ذكرنا في البحث السابق أنه مقتضى دوران الأمر بين المانعية والجزئية هو أن العلم الإجمالي يبقى منجزا لتعارض البراءتين أو الأصلين المؤمنين في أطراف العلم الإجمالي، فإن الأصل المؤمن عن الجزئية يعارضه الأصل المؤمن عن المانعية ويتساقطان، فيصبح العلم الإجمالي منجزا. ولكن في قبال هذه النظرية يمكن أن يقال كما قيل على مسلك المحقق النائيني أن العلم الإجمالي ليس منجز. لماذا؟ باعتبار أن المحقق النائيني يعتقد في صيغة الركن الرابع من أركان تنجيز العلم الإجمالي أن مجرد تعارض الأصول لا يكفي لتنجيز العلم الإجمالي، وإنما المهم أنه الأصول المؤمنة في الأطراف تؤدي إلى المخالفة القطعية. فإذا فرضنا أن الأصول المؤمنة في أطراف العلم الإجمالي تعارضت ولكن ما استلزم من تعارضها المخالفة القطعية، لا مانع من ذلك، يبقى العلم الإجمالي عليكم السلام ورحمة الله علما إجماليا منجزا. إذا كانت الأصول المؤمنة في الأطراف تؤدي إلى المخالفة العملية القطعية، عند ذلك نقول أنه لا يمكن إجراؤها والعلم الإجمالي منجز. أما إذا ما أدت إلى ذلك ولو تعارضت الأصول، الأصول تجري والعلم الإجمالي يسقط عن التنجيز. مع أن المشهور ماذا كان يقولون؟ مثلا السيد الخوئي رحمة الله عليه والآخر كان يقولون أنه إذا تعارضت الأصول يسقط العلم الإجمالي عن التنجيز، سواء كانت الأصول المؤمنة تؤدي إلى المخالفة القطعية أو لا تؤدي، لأن نفس الترخيص في الطرفين مع وجود العلم الإجمالي مثل ما كان يقول السيد الخوئي هو هذا مشكل. ما يصير أن الشارع يقول أن تكليفي الإلزامي المعلوم بالإجمال منجز، ومن جانب آخر أنه يلتزم المكلف حسب رأي الشارع بالترخيص في كلا طرف العلم الإجمالي. ما يمكن الجمع بين الترخيص بحسب الأصل المؤمن في الطرفين وبين تنجيز المعلوم إجمالا. أما إذا قلنا بأنه لا، المعيار في تنجيز العلم الإجمالي هو أداء الأصول العملية في الأطراف إلى المخالفة القطعية. قد هناك الأصول العملية تجري في الأطراف وتتعارف، ولكن في مقام العمل العمل على طبقها لا يؤدي إلى المخالفة القطعية وإنما يؤدي إلى المخالفة الاحتمالية، إذن يسقط العلم الإجمالي عن لا يسقط العلم الإجمالي عن التنجيز، يبقى العلم الإجمالي منجز أو منجز وإن كانت الأصول متعارضة. محقق النائني يرى أن الركن الرابع من أركان تنجيز العلم الإجمالي ليس هو تعارض الأصول وتساقطها، وإنما المقصود من الركن الرابع هو أنه الأصول لو أجريناها تؤدي إلى المخالفة القطعية العملية. أما إذا تعارضت وأجريناها وأدت إلى المخالفة الاحتمالية، هنا العلم الإجمالي يسقط عن التنجيز. خب نأتي إلى محل بحثنا، نطبق كلام المحقق النائيني. نحن نقول دار الأمر بين الجزئية والمانعية، مثلا لا نعلم أنه القنوت هل هو جزء من الصلاة مثلا في صلاة الآيات على سبيل المثال، أو أنه القنوت مانع؟ هل أخذ عدم القنوت في صلاة الآيات؟ نفرض بين الركوع الثاني والثالث مثلا، شككنا حتى نعطيكم مسألة فقهية موجودة على أرض الواقع. لو شك المكلف أن القنوت هل هو جزء من الصلاة الآيات قبل الركوع الخامس أو ليس جزءا، إن كان جزءا فليس مانعا، إن لم يكن جزءا فمانع، لأنه وقوع الشيء في غير محله راح يكون مانعا، يحتاج إلى دليل على الشرعية. خب نحن نجري البراءة من الجزئية، في قبالها نجري البراءة عن المانعية نتيجة الإجراء البراءتين الترخيص. على رأي السيد الخوئي يقع التعارض وتساقطان، لأنه ما يصير نحن نلتزم بالترخيص في الطرفين مع وجود العلم الإجمالي بأن هذا الشيء إما أخذ عدمه قيدا وإما وجوده. أما على رأي المحقق النائن يقول ماكو مانع، نحن نلتزم بإجراء البراءة عن المانعية، ونلتزم في نفس الوقت بإجراء البراءة عن الجزئية، ونلتزم بالترخيص في الطرفين، ولكن هذا الترخيص في الطرفين لا يؤدي للمخالفة العملية القطعية. لماذا لا يؤدي؟ لأن المكلف إما يأتي بالقنوت فيحتمل الموافقة للجزئية، وإما يترك القنوت فيحتمل الموافقة للمانعية. إذن ما يقدر أن يجمع بين فعل القنوت وترك القنوت، هو يأتي بالصلاة مرة واحدة إما مع القنوت وإما بدون القنوت. إن أتى مع القنوت يحتمل الموافقة مع الجزئية، إن أتى بدون القنوت يحتمل الموافقة مع المانعية. إذن كيف تتحقق منه المخالفة القطعية العملية من وراء تعارض الأصول؟ وبناء على هذا يجوز أن نحكم بسقوط العلم الإجمالي عن التنجيز، لأن الركن الرابع وهو الأداء إلى المخالفة القطعية لم يكن متحققا. وبناء على هذا محقق النائن يقول تجري الأصول والعلم الإجمالي لم يسقط عن التنجيز. سيد الشهيد يقول صح هذا الكلام، يمكن أن يقال بأن المخالفة القطعية لا تتحقق، ولكن أنه يمكن أن نفرض المخالفة القطعية في مجال آخر. لو فرضنا أن الأمر أمر عبادي، يعني إذا كان جزءا لابد أن يؤتى به بقصد القربة مثل ما ذكرنا القنوت، إن كان مانعا لابد أن يترك. أكو هناك صورة ثالثة، أن نتيجة إجراء الأصل في جانب الجزئية والمانعية تؤدي إلى المخالفة القطعية، وهي أن يأتي بالقنوت بدون قصد القربة، لأنه إذا أتى بالقنوت بدون قصد القربة قطعا ليس جزءا، وإذا كان مانعا فقطعا مانع. إذن إذا أتى بالقنوت بدون قصد القربة هذا الإتيان مخالف قطعية لكلا طرفين العلم الإجمالي، لا جزء لأنه كان مشروطا بقصد القربة، ولا أنه شنو، ولا أن وهو محتمل أن يكون مانعا وكان مشروط عدمه في الصلاة إذا كان مانعا، فإذا هو خالف المانعية لأنه كان يحتمل عدمه في الصلاة، خالف الجزئية لأنه فقد شرط الجزئية وهو قصد القربة. إذن بناء على ذلك نقدر نقول، ولكن هذه مناقشة السيد الشهيد محل التأمل. لماذا؟ لأن كلامنا ليس في عمل المكلف. إذا أتى المكلف بالقنوت بدون قصد القربة هذا مو مستند إلى إصالة البراءة، ليس موجها نحو إصالة البراءة عن الجزئية والمانعية. نحن نقول لو أجرينا البراءة عن الجزئية معناته أن هذا الشيء عدمه مأخوذ في الصلاة، لو أجرينا البراءة عن المانعية معناته أن هذا الشيء وجوده مأخوذ في الصلاة، لأنه يدور بين الجزئية والمانعية حسب الفرض، لا يوجد احتمال ثالث. بناء على هذا إذا أجرينا البراءة عن الجزئية يعني أن هذا الشيء ليس جزءا من الصلاة، إذا أجرينا البراءة عن المانعية يعني هذا الشيء ليس مانعا عن الصلاة، ولكن هذا البراءة في الطرفين لا تؤدي للمخالفة القطعية، لأن المكلف إما يأتي بالقنوت مع قصد القربة وإما يأتي بدون القنوت، وفي كلا التقديرين هو يحتمل المخالفة القطعية، لا 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 أنه يحرز المخالفة القطعية، يعني بل يقع في المخالفة الاحتمالية. إذن بناء على رأي المحقق النائني هنا العلم الإجمالي يسقط عن التجيز وتجري الأصول وإن تعارضت لأنها لا تؤدي إلى المخالفة القطعية العملية. نطبق البحث. وقد يقال أن العلم الإجمالي المذكور هذا تقدرون توجهون شيخنا هذا بارد هذا الجو حتى تدفئ ها ماكو شاهد هو الظهر بي زناد خلوه شيخنا يلا مو مشكلة شيخنا نتحمل البرد ايه هذا من باب أفضل الأعمال أحمزها. وفقد يقال أن العلم الإجمالي المذكور غير منجز. المقصود من العلم الإجمالي المذكور ماذا؟ يعني المردد بين المانعية وبين الجزئية غير منجز على رأي من؟ على رأي المحقق النائني. ولا يمنع عن جريان البراءتين معان بناء على بعض الصيغ الركن الرابع لتنجيز العلم الإجمالي. الركن الرابع ماذا كان؟ الركن الرابع هذا كان أنه المخالفة القطعية للعلم الإجمالي لا تجوز، يعني لو أدى الترخيص والأصل المؤمن إلى المخالفة القطعية لا يجوز. بعض صيغ الركن الرابع يعني تفسير المحقق النائني مو تفسير السيد الخوئي، وهي صيغة الميرزا النائيني القائلة بأن تعارض الأصول مرهون بأداء جريانها إلى الترخيص عمليا في المخالفة القطعية، فإن جريان الأصول في المقام لا يؤدي إلى ذلك بين قوسين، يعني إلى المخالفة العملية القطعية، لأن المكلف لا تمكنه المخالفة القطعية للعلم الإجمالي المذكور، ما يتمكن. لماذا؟ إذ في حالة الإتيان بالشيء المردد بين الجزء والمانع بين قوسين القنوت قبل الركوع الخامس في صلاة الآيات، على سبيل المثال إذ في حالة الإتيان بالشيء المردد بين الجزء والمانع يحتمل الموافقة، وفي حالة ترك القنوت يحتمل ماذا؟ أيضا المخالفة. فلا يلزم من جريان الأصلين معا ترخيصين في المخالفة القطعية. فإن قيل ألا تحصل المخالفة القطعية لو ترك المركب رأسا؟ قلنا نعم تحصل، ولكن هذا مما لا إذن فيه من قبل الأصلين حتى لو جريا معا، بس هذا ما له علاقة. هسه واحد يجي يقول بسم الله الرحمن الرحيم هذا أصلا من البداية ما يصلي، هذا ما له علاقة بالبراءة عن المانعية والبراءة عن الجزئية، هذا ما يصلي، هذا عاصي، هذا لا دخل في الموافقة المخالفة الاحتمالية من حيث المانعية، ولا دخل في المخالفة الاحتمالية من حيث الجزئية، هذا تارك الصلاة. احنا ما عندنا شغل ويا تارك الصلاة، احنا قاعد نتكلم مع المصلي. ولكن نفس هذا الإشكال الذي ذكره السيد الشهيد على هذا الاحتمال هو أيضا مبتلى به. سيد الشهيد يقول إيه نعم المخالفة القطعية تصير في باب العبادة، أنه يأتي بالصلاة مع القنوت بدون قصد القربة. خب سيدنا هذا مثل ما يترك الصلاة، نفس الشيء، لأنه إتيان القنوت بدون قصد القربة ما له علاقة بالجزئية والمانعية. الكلام هو يريد يأتي بالصلاة إما، لاحظوا الدقة في هذا المطلب، هو يريد يأتي بالصلاة إما في إطار الجزئية، يعني ماذا؟ يعني يقصد القربة في القنوت، إما يأتي بالصلاة في إطار مانعية، يعني ماذا؟ يعني يترك القنوت من باب المانع. أما إذا أتى بالصلاة مع القنوت بدون قصد القربة فهذا ما له علاقة لا بالجزئية ولا بالمانعية. هذا مثل الشخص الذي يترك الصلاة رأسا. فإذا هذا ليس إشكالا على المحقق النائني، ولكن يمكن أن يقال على ضوء صيغة الميرزا، هذا إشكال سيد الشهيد، إن المخالفة القطعية للعلم الإجمالي المذكور ممكنة أيضا، يعني مثل ما ذكرنا في ترك الصلاة، فيما إذا كان الشيء المردد بين الجزء والمانع متقوما بقصد القربة على تقدير الجزئية، كما مثلنا كالقنوت في الصلاة، لأن الصلاة جميع أجزاها مشروطة بقصد القربة. فإن المخالفة القطعية حينئذ تحصل بالإتيان بهذا الجزء بدون قصد القربة، ويكون جريان الأصلين معا مؤديا إلى الإذن في ذلك، فيتعارض الأصلان ويتساقطان. ولكن نفس الإشكال ذكره السيد الشهيد على الاحتمال الأول أو تارك الصلاة، هنا يأتي أن الذي يصلي مع القنود بدون قصد القربة هذا ما له علاقة بإجراء الأصلين، هو يقدر أنه نالج الأصلين، ولكن يقدر المكلف أنه يصلي بدون قصد القربة، ماكو مانع، هذا مخالفة. الكلامنا مو في المخالفة العملية مطلقة، كلامنا في المخالفة القطعية العملية المستندة إلى إجراء الأصلين، وهنا ليست مستندة إلى إجراء الأصلين. نأتي إلى الملاحظة الثالثة، الأقل والأكثر في المحرمات. الأقل والأكثر، نحن كنا دائما نبحث إلى الآن في الأقل والأكثر الدائر في الواجبات، أن الواجب مردد بين 9 أجزاء وبين 10 أجزاء مثلا، أو مثلا أن الواجب مردد بين 10 وبين 12 جزء مثلا، وتقدم الحديث عن ذلك مفصلا. قد يقال أن هناك بعض الحالات تطرأ على المكلف وهي دوران الأمر بين الأقل والأكثر في المحرمات. نحن في الواجبات قسمنا الأقل والأكثر إلى الأقل والأكثر في الأجزاء، إلى الأقل والأكثر في الشرائط، ولكن هل أنه في المحرمات نفس الشيء موجود أو لا؟ يعني كذلك أيضا قسمنا هناك الأقل والأكثر في دوران الأمر بين التعيين والتخير العقلي، بين التعيين والتخير الشرعي، هذه أقسام 4 كانت. هنا في الحقيقة لا توجد هذه الأقسام، الأقل والأكثر في المحرمات ما إلا صورة واحدة، وهي صورة التعيين والتخير، بعد أجزاء الشرائط والتخير شرعي والتخير عقلي ما إلا. مثاله، لاحظ الفقيه الأدلة والروايات التي ذكرها الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه في المكاسب في باب المجسمة وتصنيع المجسمة، مجسمة الإنسان، أنه هل أن تصنيع وصنع المجسمة من المحرمات كما هو المشهور بين القدماء، أم من المكروهات كما هو المشهور بين المتأخرين، أو أنه لا، حتى الكراهة ما موجودة، وإنما النهي الوارد فيها نهي مقطعي كان حسب بعض الظروف والملابسات في ذلك الزمان، وإلا ما فيها شيء، والكراهة فيها كراهة إرشادية مو كراهة حقيقية. هسه لو فرضنا أنه الفقيه تردد بين أمرين، أنه الإنسان بدون الرأس ما يسمونه مجسمة الإنسان، لأن الإنسان واجهته أو شخصيته أو قولنا إحنا نقول شناسنا ما أنت فقط وجهه، وإلا البدن مثل باقي الأبدان، الذي يفرق الإنسان بينه وبين سائر الأفراد هو الوجه. لذلك يتردد أن عنوان المجسمة الذي يكون مجسمة ذي روح، هل هو هذا العنوان حرام بالنسبة إلى الرأس فقط؟ يعني ترسيم الرأس وتصنيع الرأس مشكل، لأنه هذا بعد خلاص الناس إذا شافوا الوجه بعد ما يلاحظون الرجل. لذلك تشوف مثلا باب المثال، إذا واحد التقى ويا واحد ما يحسب العدد الأصابع الرجل واليد فيه، أول ما يرى ينظر إلى عينه وينظر إلى حواجبه إلى خشمه، المهم الصورة. فالفقيه يتصور أن المقصود من المجسمة يعني شنو؟ صورة الإنسان. إذن هذا الأقل، أو المقصود من المجسمة المحرمة تمام البدن، هذا الأكثر. إذن تردد الفقيه أن مفاد الروايات هل هو تصوير الوجه أم هو تصوير كل الجسم؟ خب الأقل هو الوجه، الأكثر هو تمام البدن، زين تردد الحرام في ذلك. إذا أراد أن يجتنب عن الأكثر ماذا يفعل؟ لو فرضنا أراد أن يجتنب عن الأكثر بمجرد أنه ما رسم يدا واحدة، وإن رسم تمام البدن مع الرأس يقال أنه ترك الأكثر. أما إذا أراد أنه يجتنب عن الأقل، لو رسم كل البدن مع تفاصيله ولكن فقد ما رسم الرأس والوجه، أو خلى الوجه مثلا نور أو بدون أي ترسيم في الوجه، خب يقال أنه ما رسم مجسمة، لأن الأقل فقط الوجه كان أو الرأس كان، وهذا صورة هذا الإنسان أصلا مو معلومة شنو. إذن هذا بمجرد أنه قطعة طين أو حجر أو خشب مثلا أو ورق، المهم الصورة. إذن تردد بين أنه الحرام عليه هو تصوير الوجه أو تصوير البدن، المجسمة المنهي عنها، المقصود من المجسمة المنهي عنها خصوص الصورة أم تمام البدن. بعض الفقهاء أو بعض المحققين من الأصولين قالوا أنه ماكو فرق بين هذا الأقل والأكثر المردد بين التعيين والتخيير في المحرمات وبين الأقل والأكثر في الواجبات، لا فرق بينهما. السيد الشهيد كأنما يريد يفرق دفاعا عن هذا الرأي، أن هناك أكو فروق بين الأقل والأكثر في المحرمات والأقل والأكثر في الواجبات. ذكر وأشار باختصار إلى فرقين. الفرق الأول أنه نحن في الأكثر في الواجبات كنا نقول أنه الأكثر هو أشد مؤونة، يعني إذا قلنا أن الواجب في الصلاة 10 أجزاء هذا يحتاج إلى دليل أكثر. فكنا ماذا نقول؟ فكنا نقول بأنه نجري البراءة عن الأكثر، المتيقن هو الأقل. ولكن في دوران الأمر بين الأقل والأكثر المحرم العكس، الأكثر أخف مؤونة والأقل أشد مؤونة. لماذا؟ لأنه إحنا إذا قلنا تمام البدن حرام معناته أنه يجوز تركه ولو بترك إصبع واحد. مثلا رسم هذا الإنسان كله فقد ترك الإصبع أو ترك الخشم مثلا فقط أو ترك عينا واحدة. أما إذا كان الحرام هو الأقل وهو الصورة، معناته شنو؟ معناته أنه ترك الأقل أصعب. لماذا؟ لأنه حتى لو أتى بجميع أجزاء البدن ماكو مانع، المهم أن الصورة والوجه مفروض أنه لا يصنعه. لذلك ترك الأقل أشد مؤونة من ترك الأكثر، لأن ترك الأكثر بترك جزء واحد ينتهي الأكثر. أما في الأقل إذا يريد أن يتركه يترك الأقل نفسه، ولا بترك جزء آخر لا يترك الأقل. هذا الفرق الأول. فرق الثاني أنه نحن هنا في دوران الأمر بين الأقل والأكثر في المحرمات إذا نتعمق يرجع واقعه إلى التعيين والتخيير. يعني هل أنه يجوز له أن يتخير في يعني في تطبيق الحرام بين الرأس وغير الرأس، يعني الحرام هو مطلق البدن بلا فرق أن يرسم الرأس أو يرسم البدن، أو أن الحرام خصوصا الرأس والصورة. هنا نطبق عليه دوران الأمر بين التعيين والتخيير العقلي الذي تقدم، الذي كان مخير بين العتق وبين الإطعام. ماذا قلنا هناك؟ قلنا أنه نجري البراءة عن حرمة انضمام ترك العتق إلى ترك الإطعام. نفس الشيء هنا نقول نجري البراءة عن حرمة الأقل، يعني لو ترك الأقل قطعا أنه الأكثر متروك، أما لو ترك الأكثر محتمل أن الأقل مأتي، وإذا احتمل وأتمكن بترك الأكثر إتيان الأقل يمكن أن الأكثر أقل يكون حراما. إذن نحن نشك بعدما ترك الأكثر هل أنه يضم إليه ترك الأقل، يعني هل يحرم عليه ترك الأقل أو لا، لأن الأمر دائر بين الأقل والأكثر. نجري البراءة عن حرمة الأقل، يعني لا يجب عليه أن يضم إلى ترك الأكثر ترك الأقل، وبناء على هذا نجري البراءة عن التخير. وعندما أجرينا البراءة على التخير مقتضى الاحتياط أنه فقط يترك الوجه، وأما باقي البدن لا إشكال فيه. هذا حاصل ما ذكره في الأقل والأكثر في المحرمات. مكان الشاي خالي في هذا البلد. الأقل والأكثر في المحرمات كما قد يعلم إجمالا بواجب مردد بين 9 و10. على رأي بعض الأخوة الخليجيين عندهم شيء أفضل من الشاي وهو نارجيلة، هذا عندهم أهم من الشاي. كما قد يعلم إجمالا بواجب مردد بين 9 و10 كذلك قد يعلم بحرمة الشيء مردد بين الأقل والأكثر، كما إذا علم بحرمة تصوير رأس الحيوان أو تصوير كامل حجمه. هذا السيد ذكره في التصوير، احنا جبنا المسألة من المكاسب في التجسيم والمجسمة، لا فرق في ذلك. طبعا التصوير ما فيها القد كلام، الذي فيها روايات كثيرة والبحث الأكثر هو التجسيم، لذلك كان المفروض أن السيد يذكر مثال التجسيم لأنه إلى قائل بالحرمة. ويختلف الدوران المذكور في باب الحرام عنه في باب الواجب من بعض الجهات، ونشير إلى جهتين: الأولى وجوب الأكثر هناك، يعني في الواجبين كان هو الأشد مؤونة، ولذلك كنا نجري البراءة عن وجوب الأكثر، وأما حرمة الأكثر هنا فهي الأخف مؤونة، إذ يكفي في امتثالها ترك أي جزء، فحرمة الأكثر في باب الحرام تناظر إذن وجوب الأقل في باب الواجب. هذا فرق الأول. والفرق الثاني إن دوران الحرام بين الأقل والأكثر يشابه دوران أمر الواجب بين التعيين والتخير، مو يشابه، العبارة الأدق، أصلا ينحصر بين التعيين والتخير، لذلك الأقسام الأربعة اللي ذكرناها في الواجب هنا لا تجري: دوران الأمر بين الأقل والأكثر في الأجزاء، دوران الأمر بين الأقل والأكثر في الشرائط، في بين التعيين والتخير العقلي، بين التعيين والتخير الشرعي، كلها ترجع إلى التعيين والتخير العقلي، لأن حرمة الأكثر في قوة وجوب ترك أحد الأجزاء تخيرا، يعني أنه يجب عليك ترك أحد الأجزاء، إما تترك الصورة والرأس وإما تترك باقي البدن، لأنه إذا تركت أحد الأجزاء تركت الأكثر، فأنت مخير في الترك. وحرمة الأقل في قوة وجوب ترك هذا الجزء بالذات تعينا، والمقصود من هذا الجزء ماذا؟ يعني تصوير رأس الحيوان أو تجسيم رأس الإنسان. فالأمر دائر بين وجوب ترك أحد الأجزاء ووجوب ترك هذا الجزء بالذات، يعني الطرف التعين، وهذا يشابه دوران الواجب بين التعين والتخير، لا الدوران بين الأقل والأكثر في الأجزاء والشرائط، يعني أصلا لا يعقل الدوران في الأجزاء والشرائط بين المحرمات، لأن المحرمات ما لها معنى. والحكم هو جريان البراء عن حرمة الأقل، ولا تعارضها البراء عن حرمة الأكثر، بنفس البيان الذي جرت بموجبه البراء عن الوجوب التعين للعتق بدون أن تعارض بالبراء عن الوجوب التخيري في الإطعام، الذي قلنا لو ترك الإطعام هل يحرم عليه أن يترك العتق أم لا؟ نجري البراءة عن حرمة ترك العتق، وبناء على هذا لا يثبت التخير، تخير عمليا. هذا تمام الكلام في الملاحظة الثالثة، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أحسن الله إليكم.